هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شهداء السبع،
منارات ملحمة السبايا في القيام الحسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة ملؤها البركات من الله نهديها لكم في مطلع الحلقة 19 من هذا البرنامج،
حيث نتابع رحلتنا المعنوية مع ركب السبايا المحمديين وهم يساقون بعد واقعة كربلاء الدامية أسار إلى طاغية الشام يزيد عليه لعائن الله.
وفي هذا اللقاء نبقى مع الأسارة في دمشق، وبعد الحديث عن استشهاد السيدة رقية بنت الحسين عليهم السلام يحدثنا المؤرخون عن استشهاد شهيدة أخرى من العيالات النبوية،
وهي من أركان ركب السبايا وصناع ملاحمهم الخالدة، إنها البضعة المحمدية شقيقة زينب الكبرى مولاتنا الشهيدة المظلومة أم كلثوم زينب الصغرى من بنات فاطمة الزهراء عليهن السلام.
أيها الأخوة والأخوات، نجد في المصادر التاريخية نصوصا عدة يستفاد بأن مولاتنا أم كلثوم زينب الوسطى بنت أمير المؤمنين أو زينب الصغرى من بنات الصديقة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين قد توفيت في الشام قبل مغادرة ركب السبي المحمدي لها لدمشق في طريق عودته للمدينة المنورة، وبعد استشهاد عزيزة الحسين السيدة رقية فاطمة الصغرى عليها السلام.
أجل أعزائنا، فعندما نراجع كتاب الكامل البهائي للمؤرخ الفقيه عماد الدين الطبري من أعلام القرن الهجري السابع نجده يذكر خبر استشهادها بعد نقله لقصة استشهاد السيدة رقية وضمن روايته لما جرى على العيالات النبوية في الشام، حيث قال في الجزء من تاريخه المذكور: وروي أن أم كلثوم أخت الإمام الحسين عليه السلام توفيت بدمشق سلام الله عليها.
وهذا ما يؤكده المؤرخ والباحث الدمشقي عثمان ابن أحمد السويدي الحوراني المتوفى سنة 970 للهجرة في كتابه الإرشادات إلى أماكن الزيارات، فقد استخدم عبارة توفيت عقيب محنة الحسين التي تفيد قصر المدة، فقال ضمن حديثه عن مشهدها المبارك: ومنها قرية يقال لها رواية بها السيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب توفيت بغوطة دمشق عقيب محنة أخيها الحسين، ودفنت في هذه القرية ثم سميت القرية باسمها وهي الآن معروفة بقبر الست.
نعم أعزائي الأفاضل، ويستفاد من بعض النصوص أن تأثرها لاستشهاد السيدة رقية كان أحد العوامل المهمة التي أدت إلى إسخان جراحاتها السابقة منذ يوم عاشوراء وما بعده، ولذلك قال العلامة الحائري رضوان الله عليه في كتاب معالي الستين عنها: وكانت عليه السلام أول من لحق بالحسين عليه السلام، ومن الهاشميات والهاشميين بعد رقية التي توفيت بالشام، كما أن أمها فاطمة الزهراء عليه السلام كانت أول من لحق برسول الله صلى الله عليه وآله.
وينقل العلامة المحقق السيد محمد تقي بحر العلوم في كتابه القيم مقتل الحسين عليه السلام حادثة معبرة عن شدة تأثر هذه السيدة لاستشهاد ابنة أخيها. قال رضوان الله تعالى عليه، وذكر بعض الأكابر أن أم كلثوم كان جزعها ونحيبها على تلك الطفلة أشد وأبلغ من باقي العيال، فما كانت تهدأ وتسكن طيلة تلك المدة التي قضوها في الشام.
فقالت لها أختها العقيلة زينب الكبرى، يا أخي ما هذا الجزع والبكاء، وكلنا أصبنا بفقد هذه الطفلة ولم يخصك المصاب وحدك. فقالت لها، يا أختاه لا تلوميني، فقد كنت واقفة عشية أمس بعد العصر وجنبي رقية بباب الخربة في وقت انصراف أطفال الشام إلى بيوتهم وأهليهم، فكان بعضهم يقف بباب الخربة يتفرج علينا ثم يذهب. فقالت لي، يا عمة إلى أين يذهب هؤلاء؟ قلت إلى منازلهم وأهليهم. فقالت، يا عمة ونحن ليس لنا منزل ولا مأوى غير هذه الخريبة. وأنا يا أختاه كلما ذكرت هذا الكلام لا تهدأ مني زفرة ولا تسكن لي عبرة.
مستمعين الأفاضل، ولعل من أشد الحراب التي أصابت قلب هذه البضعة الفاطمية وسرعت استشهادها موقف الطاغية يزيد، بعد أن رأى تزعزع عرشه لفضيحته بعد خطب السيدة زينب الكبرى والإمام السجاد ومواقف السيدة أم كلثوم واستشهاد السيدة رقية سلام الله عليهم أجمعين.
أعزائنا، لقد سعى الطاغية إلى تلميع صورته البشعة فصب أموالا قبل تحرك الركب للخروج من دمشق، وقال، يا أم كلثوم خذوا هذه الأموال عوض ما أصابكم.
وجاء في تتمة هذه الرواية التي نقلها العلامة المجلسي في البحار والسيد عبد الله شبر في كتاب جلاء العيون وغيرهما، فقالت أم كلثوم، يا يزيد ما أقل حياؤك وأصلب وجهك، تقتل أخي وأهل بيتي وتعطيني عوضهم، ما لا؟ والله لا كان ذلك أبدا.
ولعل هذا السهم كان الأشد إيلاما لهذه البضعة المحمدية المظلومة، فكان أنقضت نحبها سريعا في قرية راوية التي كانت يوم ذاك تبعد بضعة كيلومترات عن دمشق على طريق القوافل المتجهة نحو العراق والحجاز.
على أن جراحاتها كثيرة بدأت قبل يوم عاشوراء، فقد خرجت مع أخيها الحسين عليه السلام وهي تراه يترقب يخرج إلى مصرعه، إذ لا أمن له في مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤرخ الدينوري من مؤرخي القرن الهجري الثالث في كتابه الأخبار الطوال،
يقول الدينوري، فلما أمسى وأظلم الليل مضى الحسين رضي الله عنه نحو مكة ومعه أختاه أم كلثوم وزينب وولد أخيه وإخوته وعامة من كان بالمدينة من أهل بيته إلا أخاه محمد بن الحنفية، فإنه أقام.
ثم توالت عليها جراحات عاشوراء بكل آلامها وهي تتوالى مع أختها العقيلة زينب الكبرى مهمة حفظ بقية العترة من سهام الأشقياء. روى الحافظ الخوارزمي في كتاب مقتل الحسين عليه السلام قال،
ثم التفت الحسين عن يمينه وشماله فلم ير أحدا من الرجال، فخرج علي زين العابدين وكان مريضا لا يقدر على حمل سيفه، وأم كلثوم تنادي خلفه، يا بني ارجع. فقال، يا عمتاه ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول الله. فقال الحسين، يا أم كلثوم خذيه ورديه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
ونزلت بها عليه السلام جراحات الهجوم الوحشي على خيام الطاهرين بعد مصرع عميدهم الحسين صلوات الله عليه، وقد نص المؤرخون على شدة ما أصيبت به عليه السلام. فقد روى ابن أعثم الكوفي في كتاب الفتوح والحافظ الخوارزمي في مقتله والمؤرخ المحلي في الحدائق الوردية وغيرهم قالوا:
وأقبل القوم حتى أحدقوا بالخيمة، وأقبل الشمر لعنه الله حتى وقف قريبا من خيمة النساء، فقال: ادخلوا فاسلبوهن. فدخلوا فأخذوا كل ما كان في الخيمة، حتى أفضوا إلى قرط كان في أذن أم كلثوم رضي الله عنها أخت الحسين، فأخذوه وخرموا أذنها حتى قطعت، وخرج القوم من الخيمة وأضرموها بالنار.
واستمرت هذه الرزايا تنزل بهذه البلعه المحمدية طوال مسيرة السبي مثخنة جراحاتها دون أن تمنعها من إيصال النداء الحسيني للعالمين.
أعزائنا الكرام، عن بعض شواهد ذلك التي نقلها المؤرخون يحدثنا السيد الحاج عباس الباقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله وبركاته. فيما يرتبط بمواقف السيدة مولاتنا البضعة الفاطمية أم كلثوم صلوات الله وسلامه عليها، يلاحظ أنها دخلت السبي ورحلة السبي ومنازل السبي وهي مثخنة بجراحات متعددة، منها قضية قطع إذنها، ما جرى عليها عند الهجوم على المخيم وعلى خيام الإمام الحسين سلام الله عليه بعد استشهاده، جراحات ليست قليلة، جراحات شديدة. لعله رواية السيدة فاطمة الصغرى المروية في البحار للعلامة المجلسي والعوالم للشيخ البحراني صريحة واضحة. فاطمة الصغرى بعد أن سقطت وغشي عليها وثم وجدت إلى جانبها عمتها أم كلثوم، فقالت يعني كما ورد في الرواية: يا عمتاه، خرقة أستر بها رأسي عن أعين النظارة. طلبت من أم كلثوم فقالت: يا بنتاه، وعمتك مثلك، وإذا برأسها عليه السلام مكشوف ومتنها قد اسود من الضرب. اسود من الضرب يعني الجراحات ليست عادية. بهذه الجراحات سارت السيدة أم كلثوم مولاتنا سلام الله عليها في رحلة السبي، وهي تشارك أختها العقيلة زينب في حفظ العيالات. هذه أيضا مسؤولية ليست يسيرة، كانت تتلقى الصياط لكي تحمي الأطفال المحمديين منها. بهذه الجراحات كانت تتخذ تلك المواقف التي تعبر عن أرقى وأسمى جماليات الصبر الجميل وفي أشد الرزايا وأشد الصعوبات. تلاحظون مثلا ما روي في كتاب المناقب للحافظ المازندراني ابن شهر عاشوب الحلبي عن ابن عباس أن أم كلثوم قالت لحاجب ابن زياد: ويلك، خذ هذه الألف درهم واجعل رأس الحسين أمامنا عندما دخلوا الكوفة، واجعلنا على الجمال وراء الناس ليشتغل الناس بنظرهم إلى رأس الحسين عنا. طبعا هذه الحادثة تكررت في دمشق أيضا عند دخول السبايا إلى دمشق، كما روى ذلك السيد بن طاووس وابن نماء الحلي وغيرهما في مقاتلهم، و كلها تعبر عن شدة الحرص على الحجاب وعلى حفظ الكرامة المحمدية لعيالات أهل البيت سلام الله عليهم. في تلك الأوضاع هذه أمر ليس بالالتفات إليه، ليس بالأمر اليسير. طبعا هذه الحادثة اشتملت على كرامة لأم كلثوم، وهي أن الدراهم عندما أخرجها اللعين بعد ذلك وجدها قد تحولت إلى حجارة. إضافة إلى كل ذلك، في تلك الظروف كانت لها لأم كلثوم سلام الله عليها خطبة عجيبة في الكوفة على قصارها، ويلكم خذلتم حسين، هذه الأشعار ترسيخ الروح، الشعور بعظمة الإثم الذي ارتكبه أشياع عندما هؤلاء الأشياع عندما خذلوا سيد الشهداء سلام الله عليه خوفا من سلطان بني أمية. هذه الآثار كانت هي التي ولدت فيما بعد ثورة التوابين. خطبتي السيدة زينب سلام الله عليها في الشام كان لها التأثير القوي في زعزعة حكم بني أمية، وخطبة السيدة أم كلثوم شقيقتها في الكوفة كان لها عظيم الأثر في إيجاد أرضية ثورة التوابين التي أنقذت الآلاف من العقاب الإلهي بسبب خذلان سيد الشهداء والخروج من دائرة اللعنة لمن خذل الحسين بن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه استمرت هذه المواقف على شدة الجراح، لذلك لا نرى عجبا من أن تكون شهادة السيدة أم كلثوم في الشام باعتبار أنها تميزت حتى عن السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها بكثرة الجراحات التي أصيبت فيها بها بدءا من الهجوم على المعسكر وطول المسير بسبب هذه المواقف التي كانت تعنف بقوة الأعداء. ومن الطبيعي أن تلقى ردود فعل عنيفة منهم أيضا تزيد في جراحاتها صلوات الله عليها.
شهداء السبية. نظرة لملاحم ركب السباء والإباء بعد واقعة كربلاء ولسير شهدائه الذين قضوا نحبهم في رحلة السبي المفجعة ومراقدهم التي جعلها الله منارات للقيام الحسيني عبر منازل السبي. برنامج في حلقات يأتيكم في الساعة 6:15 عصرا أيام الأحد والثلاثاء والخميس عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو مذكور على موقعها الإلكتروني وعنوانه هو arabic.irib.ir.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونشير هنا إلى أن شدة الجراحات التي أصيبت بها هذه البضعة الفاطمية المظلومة تعد من الشواهد التي ترجح سرعة استشهادها في الشام، وترجح القول بأن ما ورد في المصادر المتأخرة من نسبة بعض الأشعار إليها عند العودة إلى المدينة المنورة هو في الحقيقة لأختها العقيلة زينب الكبرى عليه السلام، أو لبعض الفاطميات نسبت للسيدة أم كلثوم سهوا.
أعزائنا الكرام، وبذلك يتعزز الرأي القائل بأن صاحبة المشهد الزينبي في الشام هي زينب الوسطى من بنات علي عليه السلام، والملقبة بأم كلثوم بنت فاطمة وزينبتها الصغرى عليهما السلام، كما تشهد لذلك تصريحات الكثيرين من العلماء والرحالة والمؤرخين، وهذا ما يعضده فقدان أي نص معتبر بشأن عودة العقيلة زينب عليه السلام إلى الشام. نكتفي هنا أعزائي الأفاضل بتصريح الرحالة ابن جبير في كتاب رحلته الشهير، ومثله تصريح ابن بطوطة.
قال ابن جبير المتوفى سنة 614 للهجرة: ومن مشاهد أهل البيت مشهد أم كلثوم بنت علي، ويقال لها زينب الصغرى من بنات فاطمة، وأم كلثوم كنية أوقعها عليها النبي لشبهها بابنته أم كلثوم، ومشهدها الكريم يعرف براوية على مقدار فرسخ وعليه مسجد كبير، مشينا إليه وبتنا به وتبركنا برؤيته.
Thank you.
قال أحد أدباء الولاء في مدح ورثاء مولاتنا شهيدة السبي أم كلثوم الفاطمية عليه السلام:
ولأم كلثوم العلا سجد البلا، وبها تعزى ذاهلا ولها العزى، وبكى لمحنتها الجليلة خاشعا لما رأى من صبرها ما قد رأى.
صبر جميل، صبر جميل في الرزايا حمدها، نور كمصباح الهدى قهر الدجى. هي أخت زينب والحسين شقيقها، وشقيقها صنوة الحسين المجتبى.
هي صنوة الحوراء بل هي زينب، نوران بل نور توحد في العلا. قد قاسمت أم المصائب حزنها بفجائع حلت بأصحاب الكساء.
فلزينب سجد البلا مستلزما، فلزينب سجد البلا مستسلما، ولأم كلثوم العلا سجد البلا.
أعزائنا، وبهذا نصل إلى ختام الحلقة 19 من برنامجكم شهداء السافية.
استمعتم لها مشكورين من إذاعة بهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا لكم
وفي أمان الله. Thank you.